نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثل وكيل الظلم، وهو مثل يتحدث عن الوكالة في ملكوت الله. قبل أن نبدأ تأملاتنا، تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في الآيات من الأولى وحتى 13 من الأصحاح 16 من إنجيل لوقا. كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده، وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم، إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. من المرجح أن الإنسان الغني أو السيد في هذا المثل كان من أصحاب الأراضي والممتلكات، وأن الوكيل كان يدير أموال سيده الذي ائتمنه على كل ممتلكاته ومشاريعه. وقد اتهم هذا الوكيل أو المدير المالي بأنه يبذر أموال سيده، لكن المثل لا يخبرنا من الذي وشى به. وعلى أي حال، من الواضح أن الوكيل كان مذنبا، لأنه لم يقل إنه بريء ولم يحاول أن يثبت براءته. أما المدينون فكانوا مستأجرين عند السيد، وكانوا يدفعون أجرة الأرض من نتاج الأرض التي يعملون فيها. أو ربما كانوا قد اقترضوا بعض المال أو اشتروا بعض السلع من السيد، لهذا فقد كان كل منهم مدينا للسيد بدين كبير. حين علم السيد بأن الوكيل على أمواله غير أمين، استدعاه وطلب منه أن يعطيه حساب وكالته. بعبارة أخرى، فقد طلب منه دفاتر الحسابات التي تبين كل التفاصيل المتعلقة بأراضيه، وأيضا بمشاريعه، والديون التي على المزارعين. وحسب ما نقرأ في هذا المثل، فإن تهمة الوكيل لم تكن الاحتيال أو السرقة، بل تبذير مال السيد. وقد يعني هذا أنه كان متهما بسوء الإدارة أو الإهمال أو التقصير، لهذا فقد أراد السيد أن ينهي خدمات الوكيل، لكنه أعطاه بعض الوقت لإنهاء حساباته المالية قبل رحيله. لزم الوكيل الصمت بعد طرده، وهذا يعني ضمنيا أنه أقر بذنبه، لكنه كان في ورطة حقيقية، فمن جهة لم يكن يمتلك القوة اللازمة للعمل اليدوي، ومن جهة أخرى لم تكن كرامته تسمح له أن يستعطي. وأخيرا لمعت في ذهنه فكرة ذكية، فقد فكر في أن يصنع معروفا مع بعض المدينين لكي يصنع معه معروفا بالمقابل في وقت لاحق. وكانت خطته تقتضي أن يخفض ديون هؤلاء المدينين على أمل أن يساعدوه ماليا لاحقا. وهكذا قام الوكيل بتغيير المبالغ المدونة في صكوك الدين التي وقعها المدينون في وقت سابق. فكما هو الحال في وقتنا الحاضر، كان المدين يوقع سند دين حين يقترض مالا من شخص آخر. لهذا قام الوكيل باستدعاء المدينين واحدا تلو الآخر، وجعلهم يغيرون صكوك الدين التي عليهم لما فيه خيرهم ومصلحتهم. وبالطبع لم يكن هذا التصرف في صالح السيد. وحين علم السيد بما فعله الوكيل امتدحه، لا لعدم أمانته بل لذكائه وفطنته. فقد فكر الوكيل في المستقبل وتصرف بطريقة تضمن له مستقبلا جيدا. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. ما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لمثل وكيل الظلم؟ نجد خلفية هذا المثل في الأصحاحين 15 و16 من إنجيل لوقا. ففي الأصحاح 15 ضرب يسوع 3 أمثال علم فيها عن موقف الله من الأشخاص الضالين في العالم. وهذه الأمثال 3 هي مثل الخروف الضال، ومثل الدرهم المفقود، ومثل الابن الضال. وقد ضرب يسوع هذه الأمثال 3 ردا على الموقف السلبي الذي أبداه القادة الدينيون ومعلمو الشريعة اليهود تجاه العشارين والخطاة. في الأصحاح 16 ضرب يسوع مثلين. الأول هو وكيل الظلم الذي بيّن يسوع من خلاله الاستخدام الخاطئ للممتلكات المادية. المثل الثاني هو مثل الغني ولعازر. وبحسب إنجيل لوقا الأصحاح 16 والآية الأولى نرى أن يسوع كان يخاطب تلاميذه في مثل وكيل الظلم، لكن من المؤكد أن الفريسيين سمعوا هذا المثل وفهموا أنه يشير إليهم هم أيضا. يمكننا تقسيم الأصحاح 16 من إنجيل لوقا إلى 3 أجزاء مترابطة. فالآيات من الأولى وحتى 13 تتحدث عن الاستخدام الخاطئ للممتلكات المادية، والآيات من 14 وحتى 18 تتحدث عن رياء أو نفاق محبي المال، وأخيرا فالآيات من 19 وحتى 31 تعلم عن النهاية المروعة لمن يسيئون للآخرين ولمن يسيئون استخدام أموالهم. أما قصة المثل فترد في الآيات من الأولى وحتى 8 وذلك من الأصحاح 16 من إنجيل لوقا. وفيما يتعلق بتفسير المثل أو تطبيقه فنجده في الآيات من 9 وحتى 13. يمكن أيضا تلخيص تعاليم هذا المثل في 4 حقائق مهمة. الحقيقة الأولى، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتصرفوا بحكمة في هذا العالم. فقد امتدح السيد وكيله الخائن لا لأجل خيانته، بل لأنه تصرف بحكمة. وقد اتفق يسوع مع السيد، فامتدح فطنة الوكيل ونظرته المستقبلية. ويجب أن ندرك أن يسوع لا يعلمنا هنا بأن نكون غير أمناء، بل يعلمنا أن نكون حكماء وأن نخطط للمستقبل. فكثيرا ما نجد أن غير المؤمنين يظهرون حكمة في الأمور الدنيوية أكبر من تلك التي يظهرها المؤمنون فيما يتعلق بالأمور السماوية. لذلك فإن يسوع يعلم تلاميذه أن يكونوا حكماء، أي أن يستخدموا فطنتهم وذكاءهم أثناء حياتهم على الأرض. فكما أن غير المؤمنين يستأهلون المدح والثناء بسبب تخطيطهم للمستقبل، فإن يسوع يحض أبناء النور على أن يتصرفوا بحكمة وذكاء لكي يصبحوا مستحقين للمدح والثناء هم أيضا. لكن هناك فرق كبير بين أبناء هذا الدهر وبين المؤمنين المسيحيين. ففي حين أن أبناء هذا الدهر، أي غير المؤمنين، يتصرفون بعدم أمانة أثناء تخطيطهم للمستقبل، فإن المؤمنين يتصرفون بأمانة. الحقيقة الثانية، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يستخدموا أموالهم وممتلكاتهم لكسب الأصدقاء. يقول يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 16 والآية 9: وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. في هذه الآية يعلم يسوع تلاميذه أن يكون لديهم بعد نظر وأن يخططوا للمستقبل. أما عبارة مال الظلم فإنها تشير إلى الغنى في هذا العالم أو إلى المال والممتلكات. يجب علينا أن ندرك أن يسوع لا يقول هنا إن المال أو الغنى شر في حد ذاته، لكنه يلمح إلى أن طريقة الناس في التعامل مع المال والممتلكات فيها كثير من الظلم والشر. لذلك يمكن القول إن عبارة مال الظلم تعني الغنى الأرضي الذي هو على النقيض تماما من الغنى السماوي. وهكذا يجب على المؤمنين المسيحيين أن يستخدموا أموالهم وممتلكاتهم آخذين بعين الاعتبار مستقبلهم الأبدي. بعبارة أخرى، يجب علينا أن نستخدم أموالنا وممتلكاتنا لفعل الخير ولمساعدة الفقراء والمحتاجين ولربح النفوس للمسيح. الاستخدام الحكيم للغنى الأرضي يعني أن نستثمر أموالنا لأجل ملكوت الله. فإن فعلنا ذلك فسوف نكافأ على ذلك. الحقيقة الثالثة، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يكونوا أمناء في القيام بمسؤولياتهم الصغيرة والكبيرة. يركز يسوع في الآيات من 10 وحتى 12 على الأمانة في الأمور الصغيرة، فيقول: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ ما يقصده يسوع هنا هو أن الغنى الأرضي هو غنى مؤقت وزائل بالمقارنة مع الغنى الأبدي الذي ينتظرنا في السماء. لهذا فإن الأمانة في الأمور الصغيرة تقود إلى الأمانة في الأمور الكبيرة. كذلك فإن يسوع يشبه الغنى الأرضي بما هو للغير. فإن كانت لدينا أموال وممتلكات فيجب علينا أن نذكر أنفسنا دوما أن هذه الأموال والممتلكات هي لله. في نهاية المطاف هي لله وليست لنا. فما نحن سوى وكلاء على ما ائتمننا الله عليه على هذه الأرض. ثم يشبه يسوع الغنى الحقيقي بما هو لنا، أي الغنى السماوي أو ملكوت الله الذي يعطيه الله ميراثا للمؤمنين. يعلم يسوع تلاميذه أن هناك صلة قوية بين كيفية إدارتهم لما ائتمنهم الله عليه على هذه الأرض وما سيؤتمنون عليه في السماء الجديدة والأرض الجديدة. لهذا يجب علينا أن نركز أعيننا لا على الأمور المنظورة بل على ما هو غير منظور. فالأشياء المنظورة مؤقتة وزائلة، أما الأشياء غير المنظورة فإنها دائمة وأبدية. الحقيقة الرابعة، لا يقدر الإنسان أن يخدم الله والمال في آن واحد، فالصراع النفسي الذي ينشأ داخل الإنسان الذي يحاول أن يخدم الله والمال في آن واحد سيصبح صراعا مريرا بمرور الوقت، وفي النهاية لابد أن ترجح كفة أحدهما على الآخر، فمحبة الله وخدمته لا تتوافقان مع محبة المال والتعلق به. لذلك فقد علم يسوع تلاميذه بأنه ينبغي عليهم أن يظهروا محبتهم لله وأن يخدموه بكل قلوبهم. هذا يتضمن استخدام الأموال والممتلكات الأرضية لما فيه مجد الله وخدمة الآخرين. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. نلاحظ هنا أن يسوع لم يعطي أهمية خاصة لأي عنصر من عناصر هذا المثل. فمثلا السيد أو الرجل الغني ليس من التفاصيل المهمة، لذلك ليس من الصواب أن نقول إن السيد الغني في هذا المثل يشير إلى الرب يسوع أو إلى أي شخص آخر. أما الوكيل الخائن فإنه من التفاصيل المهمة في هذا المثل، فهو الشخصية الرئيسية في القصة، لكنه لا يشير إلى المؤمن المسيحي لأن المؤمن المسيحي أمين. لذلك يمكن القول إن وكيل الظلم في هذا المثل يشير إلى الأشخاص غير الأمناء. كذلك فإن حكمة الوكيل من التفاصيل المهمة هنا، فالسيد لم يمتدح خيانة الوكيل أو عدم أمانته، بل امتدح ذكاءه وفطنته، فقد أحسن استخدام تلك الأموال لضمان مستقبله. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. يتحدث مثل وكيل الظلم عن الأمانة في الوكالة في ملكوت الله، أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي كالتالي: يجب على المؤمنين المسيحيين أن يكونوا حكماء في استخدام أموالهم وممتلكاتهم الأرضية. الحكمة هنا تعني الفطنة وحسن التصرف. نرى هنا أن الأمانة في الوكالة هي سمة رئيسية من سمات ملكوت الله، فشعب ملكوت الله يستخدمون أموالهم وممتلكاتهم الأرضية أثناء حياتهم على الأرض لربح الآخرين إلى المسيح ونشر ملكوت الله. وما من شك أن الله سيكافئ المؤمنين الذين أحسنوا استخدام أموالهم وممتلكاتهم أثناء حياتهم على الأرض. وفي هذا تحذير لنا من البخل ومن الجشع ومن عدم الأمانة فيما وضعه الله بين أيدينا، كما أن هذا المثل يشجعنا على أن نكون أمناء في أصغر الأمور والأشياء، فالأمين في القليل يقيمه الله على الكثير. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال، لنقارن هذا المثل بما ورد في إنجيل متى الأصحاح السادس من الآية 19 وحتى 24. ففي حين أن مثل وكيل الظلم يعلم أنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يستخدم أمواله وممتلكاته الأرضية بحكمة، فإن الآيات متى الأصحاح السادس الآية 19 وحتى 24 تعلم أنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يركز على الواقع الروحي دائما، فرغم أن هذا الواقع الروحي لا يرى بالعين إلا أنه موجود وحقيقي. لذلك يجب على المؤمن المسيحي أن يكنز له كنوزا في السماء، وبالطبع يجب عليه أن يفعل ذلك بأمانة واستقامة وحكمة. كذلك يمكننا أن نقارن هذا المثل بمثل الوزنات الوارد في إنجيل متى الأصحاح 25 من الآية 14 وحتى 20، والذي يعلم أنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يكون أمينا في استخدام كل ما ائتمنه الله عليه من أموال وعلاقات ومهارات ومواهب وفرص. يمكننا أيضا أن نقارن هذا المثل بمثل الغني الغبي الوارد في إنجيل لوقا الأصحاح 12 من الآية 13 وحتى 21، والذي يعلم أنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يبتعد عن الأنانية فيما يتعلق بماله وممتلكاته. يمكننا أيضا أن نقارن هذا المثل بمثل الغني ولعازر الذي يرد في إنجيل لوقا الأصحاح 16 من الآية 19 وحتى 31، والذي يعلم أنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يعامل الفقراء والمساكين بلطف، وأن يساعدهم قدر استطاعته، وأن يحسن استخدام ثروته. فسوء معاملتنا للآخرين وسوء استخدامنا لأموالنا وممتلكاتنا له عواقب وخيمة، وهذه العواقب تصبح دائمة ولا يمكن تجنبها بعد موتنا. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. فما هي التعاليم الرئيسية التي نجدها في مثل وكيل الظلم؟ لقد وضع الله بين أيدينا أشياء كثيرة، وهو يريدنا أن نكون وكلاء أمناء. ونرى من خلال هذا المثل والأمثال المشابهة له أن الله يهتم كثيرا بشؤون عالمنا هذا، فهو الذي خلق الكون والإنسان وكل شيء، كما أنه هو الذي ائتمن الإنسان على الأرض وكل ما عليها. لذلك سوف يأتي وقت يحاسبنا الله فيه على كيفية إدارتنا للأشياء التي ائتمننا عليها، وعلى كيفية تعاملنا مع الأشخاص الذين ائتمننا عليهم. والله يوصينا لا بأن نعيش حياة بعيدة عن الأنانية فحسب، بل وأن نكون أمناء وجديرين بالثقة أيضا في كل ما نقوم به، كما أنه يوصينا بأن نكون حكماء وأن نحسن التصرف بأموالنا وممتلكاتنا التي هي عطية منه في الأصل. لذلك يجب علينا أن نستخدم أموالنا وممتلكاتنا لربح النفوس للمسيح ولتمجيد الله ولنشر ملكوته. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل العبد الأمين. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من 45 وحتى 51 من الأصحاح 24 من إنجيل متى، وأيضا الآيات من 42 وحتى 46 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
اختبرتني إلهي وعرفت داخلي وجلوسي وقيامي وجميع سبلي، ولقد فهمت فكري من بعيد يا حكيم، أنت خلفي وأمامي. تقعد حاصرتني يا دكان العلياء فوقي وبها ضبطني قلت يا شاني ظلام وإذا حولي ضياء فلديك ليس ليل أنت يا اختبرني يا إلهي وامتحني يا خبير فاحصان قلبي ولبي عارفا ما في إن رأيت في ميلا للطريق الباطل اهدنا نفسي وحياتي في
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.